وهو صائم. وعلى هذا فنقول إن الصيام للمرأة الحائض ينقطع دمها بمنزلة صوم الجنوب، بمنزلة صوم الجنوب فيكون صحيح. الطلاق، طلاق دليله، دليل جوازه، مع أن المؤلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق، لكن نفهم من قوله غير الصيام والطلاق أن الطلاق في حال الحيض حرام. دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: مر فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. والمرأة تطهر إذا انقطع دمها، أفهمتم الآن؟ إذن دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل غسل، قبل اغتسال، دليل حديث ابن عمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب، لو قال قائل: الجماع ما تقولون فيه؟ هل يجوز؟ قد نقول نعم، قد نقول نعم، كما أن المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامع، هذه أيضا كذلك. نقول: لا، هذا قياس في مقابلة النص، هذا قياس في مقابلة النص. النص قال الله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. وتطهرن هنا لو قال قائل: المراد بقوله تطهرن أي غسلنا أثر الدم، أي غسلنا أثر الدم، فتغسل أثر الدم وتبقى كذات الجنوب، كذات الجنابة، قلنا هذا قال به بعض العلماء كابن حزم، المراد إذا تطهرنا أي تنظفنا من أثر الحيض، فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حل وطؤها. ولكن نقول إن التطهر والتطهر من الحدث، وهذا لا يكون إلا بالاغتساب. دليلنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وعليه فيكون معنى قوله إذا تطهرنا معناه أي اغتسلنا، فاتوهن من حيث أمركم الله. الطلاق في حال الحيض لا يحرم، وإذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلقها. نعم. ثم قال المؤلف في بيان أحكام التي تحيض، في بيان الدم الذي يكون حيضا، في بيان الدم الذي يكون حيضا، فقال: والمبتدأ تجلس أقله. بدأ الآن رحمه الله يبين الدماء التي تكون حيضا والتي لا تكون حيضا، فقال: المبتدأ، وش معنى المبتدأ؟ التي ترى الحيض لأول مرة، هذه المبتدأ التي ترى الحيض لأول مرة. ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأت تحيض، أو كبيرة لم يأتيها الحيض من الأصل ثم بدأت تحيض، ماذا تصنع؟ يقول: تجلس أقله. ما أقله؟ يوم وليلة، أقله يوم وليلة، فتجلس أقله يوم وليلة. ومعنى تجلس أي تدع الصيام والصلاة وما لا يفعل مع الحيض، تدع كل شيء لا يفعل في حال الحيض تدعه يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي. بعد أن يمضي عليها 24 ساعة تغتسل وتصلي. ولو كان الحيض يمشي، لماذا؟ قالوا: لأن أقل الحيض هو المتيقن وما زال مشكوك فيه، وما زال مشكوك فيه. فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض. عرفتم؟ قالوا لأنه متيقن، تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي. نعم، تغتسل وتصلي أي الصلوات المفروضة، وظاهر كلامه حتى النوافل، ظاهر كلامه أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد أنها تصلي الفرائض والنوافل؟ الذي يظهر لي أنه إن كان مرادا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض، لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط ولئلا تترك الواجب نقول يجب عليها أن تصلي. أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط، ليس فيها احتياط، لأنه لا يأثم بتركها، لأن الإنسان لا يأثم بتركها. إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها. وعلى هذا فينبغي أن يحمل قوله وتصلي أي صلاة الفريضة، لأنها هي التي يخشى أن تأثم لو تركتها. أما النافلة فلا تأثم بتركها، وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. طيب، وهل تصوم؟ نقول نعم، تصوم الصوم الواجب كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يوم وليلة ثم تصوم. من باب إيش؟ من باب الاحتياط. طيب، قال ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وإن عبر أكثره فما استحاضة. إذا انقطع لأكثره، كم أكثره؟ 15 يوما. أنا بنقرر المذهب حتى نعرفه بعدين نرجع للصحيح. المرأة هذه جلست يوما وليلة ثم بدأ اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب، انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلا انقطع لعشرة أيام، ولنقول إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولا لا؟ نعم تغتسل، تغتسل مرة أخرى. ولهذا قال اغتسلت عند انقطاعه، وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة إيش؟ حيضا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطا أيضا. إذن هذه المرأة صارت تغتسل مرتين، المرة الأولى متى؟ عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية عند الانقطاع. طيب، هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي تجلس يوما وليلة ثم تغتسل وتصلي الواجب وتصوم الواجب، فإذا انقطع نعم اغتسلت ثانية احتياطا هذا الشهر الثاني. ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرم، الشهر الثاني ما هو؟ صفر. اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث وهو ربيع الأول، تجلس كم؟ يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا أنه انقطع لكم؟ لعشرة أيام، انقطع لعشرة أيام، اغتسلت أيضا وصلت. كم تكرر الآن عليهم مرة؟ ثلاث مرات. ولهذا قال المؤلف اغتسلت عند انقطاعه فإن تكرر ثلاثا فحيض. في المثال الذي ذكرنا تكرر ثلاثا ولا لا؟ تكرر ثلاثا، إذن يكون عادة، يكون حيضا، أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟ 10 أيام. صار عادتها 10 أيام فتستقر. بقينا الآن ما بين اليوم والليلة إلى 10 أيام، وهي 9 أيام بلياليها. ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتبين الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى 10 حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، قل لا. والصلاة لا تصح أيضا، الصلاة ما تصح، لكن نقول الصلاة إذا لم تصح لكن لا تقضى، الصلاة لا تقضى لأن الحائض لا تصلي. غاية ما هنالك أن نقول لا تأثم بصلاتها في الحيض لأنها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لا تقضى في أيام الحيض، وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى 10 أيام. لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، الصيام لا يصح مع الحيض. فهمتم؟ إيه نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت. طيب أفهمتم الآن؟ طيب نعيد المثال مرة ثانية. نقول هذه امرأة مبتدأة، أول ما جاء الحيض يوم 21 من رمضان، يوم 21 من رمضان جلست يوما وليلة، يعني جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة 20، عند غروب الشمس من ليلة 20، اضبطوها تمام. نقول تجلس يوما وليلة، يعني ليلة 21 ويوم 21، إذا غابت الشمس ليلة 22 يجب عليها تغتسل وتصوم ولا لا؟ وتصوم وتصلي. تكرر عليها 3 أشهر تكرر عليها، نقول تبين الآن أن حيضك كم يوما؟ 10 أيام، فيجب عليك أن تقضي 9 أيام من رمضان التي صمتيها، لأنه تبين أنها صارت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولا لا؟ طيب. وكذلك لو فرض أنها قد نذرت أن تعتكف، نذرت أن تعتكف، فاعتكاف الحائض لا يصح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في الشهر في 10 الأواخر من رمضان قضاه في شوال. المهم تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، انتبه، كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، كل عبادة واجبة على الحائض ولا تصح في حال الحيض، هذه القاعدة. تقول المؤلف تقضي الواجب، تقضي ما وجب فيه، ماذا يعني ما وجب فيه؟ يعني كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم. أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها. لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وهي صلاتها في الحيض إذا قلنا هي الآن غير صحيحة نقول أصلا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطا. أظن إن شاء الله واضح الآن، فإنه تمام الآن. طيب يقول مالك رحمه الله: فإن تكرر 3، إذا قدر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده 3، يعني جاءها أول شهر 10، والثاني شهر 8، وثالث شهر 6، ما الذي يكون حيضا من هذه؟ الستة فقط. ففي الشهر الرابع إن تكررت 8 3 مرات صارت عادتها 8، في الشهر الثالث إن تكرر، في الشهر الخامس إن تكررت 10 3 صار عادتها 10، المهم أن ما تكرر فهو حيض، ما تكرر ثلاثا فحيض، ما تكرر ثلاثا فهو حيض. طيب، وإن عبر أكثره، عبر بمعنى جاوز، هذا كلامنا الآن في من؟ في المبتدأ ولا المعتادة؟ في المبتدأ. إن عبر أكثره فمستحاضة، يعني هذه المبتدأة أول مرة جاء الحيض استمر معها حتى تجاوز 15، تجاوز 15 يقول المؤلف تكون حينئذ مستحاضة، تكون مستحاضة. والاستحاضة سيلان دم عرق في أدنى الرحم، ويسمى العاذل باللام. الحيض سيلان دم من عرق في قعر الرحم يسمى العاذر برا، لكن هذا دم عرق في ايش؟ في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دم طبيعي، هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق أو انفصام أحد العروق في أدنى الرحم وصار يخرج باستمرار. يقول هذه تعتبر مستحاضة وهي الآن مبتدأة ما لها عادة سابقة، فماذا تعمل؟ ليس أمامها، أي هذه المبتدأة بالنسبة للاستحاضة، إلا شيئان: إما التمييز أو عادة غالب النساء، ما لها عادة ترجع إليها، ليس لها الآن إلا التمييز أو عادة غالب النساء. ترجع إذن إلى أيهما؟ إلى عادة غالب النساء أو إلى التمييز؟ نقول ترجع إلى التمييز، لأن التمييز علامة خاصة بها، وعادة غالب النساء عامة، ومعلوم أن الخاص مقدم على العام. فهنا نقول هذه المرأة المبتدأة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على 15 يوما، وجاءت تسأل ماذا أصنع؟ نقول أنت الآن مستحاضة، مستحاضة، وش تعمل؟ يقول المؤلف فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، هذه علامة. الآن نقول ارجعي إلى التمييز، إلى التمييز. وش معنى التمييز؟ يعني التبين، حتى يعرف أن هذا دم حيض أو دم استحاضة. ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات بل بأربع علامات: اللون والرقة والريحة والتجمد، أربع علامات: اللون، إيش بعد؟ الريحة والرقة والتجمد، أربع علامات. المؤلف ذكر علامة واحدة وهي اللون، فقال فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، وبعضه أسود، ولم يعبر أكثره، يعبر يتجاوز، والفاعل ضمير مستتر يعود على أدنى مذكور. شوفوا أدنى مذكور وش؟ الأسود، يعني ولم يعبر الأسود أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله، لأن الأسود إذا عبر أكثر الحيض لم يصلح أن يكون حيضا. فلو أن هذه المرأة يجيها الدم 25 يوم، منها 20 يوما أسود وخمسة أحمر، نقول الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضا. لماذا؟ لأنه تجاوز أكثر الحيض، ولهذا قال المؤلف ولم يعبر أكثر الشر، ولم ينقص عن أقله، كما قال له يوم وليلة، فلو قالت هذه المرأة مبتدأة والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود ثم صار أحمر إلى 20 يوم، ترجع للتمييز الآن ولا لا؟ ها؟ ليش؟ لأنه نقص عن أقله، وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بحيض، إذن لا ترجع إليه، إذن لا ترجع إليه. فإذا قالت أنا يصيبها دم أسود 6 أيام، صار حيضا ولا لا؟ صار حيضا، أولا يصير حيض لأنه لم ينقص عن أقله ولم يزد على أكثره، إذن فهو صالح لأن يكون حيضا، فيكون حيضا. والباقي الأحمر استحاضة، والباقي استحاضة. مرة ثانية كله واضح؟ ها؟ مرة ثانية. طيب المبتدأة تجلس كم تجلس؟ يوم وليلة، ثم تغتسل حتى يتكرر 3 مرات، فإذا تكرر 3 مرات صار عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم. أظن هذا واضح كده؟ طيب إذا تجاوز الدم أكثر الحيض، إذا تجاوز أكثر الحيض فهي الآن مستحاضة، لأنه لا يمكن على كلام المؤلف لا يمكن يزيد الحيض على 15 يوما، فنقول هذه مستحاضة. طيب ماذا تعمل؟ نقول ننظر هل لها تمييز أو لا. إذا قالت نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا التمييز يكون بواحد من أمور 4: اللون والرقة والرائحة والتجمد. نشوف اللون اللي مش ذكره مؤلف. اللون دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية. طيب هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذه حال، لأن الدم الأسود الآن لثلاث حالات: إما أن ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره أو بينهما، لا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله. إن نقص عن أقله فليس بشيء، ما يعتبر إطلاقا، إن زاد على أكثره لا يعتبر أيضا كده. إذا كان لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، حتى لو كان 10 أيام فهو الحيض. والباقي استحاضة. طيب الرائحة تميز بالرائحة كيف؟ دم الحيض منتن، رائحته كريهة، ودم الاستحاضة غير منتن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من عروق غير منتن. طيب في السخون في الرقة دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق. في التجمد دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد، لأن دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه دم عرق، ونحن نشاهد دم العروق تتجمد. فهذه 4 علامات وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز أو التمييز. فصارت المبتدأ إذا كانت مميزة تعمل هذا العمل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟ شرط أن تراه في اليوم الثاني، يعني شرط لازم تراه، وإن لم تراه فلا تغتسل ولا تصلي. إذن تجلس، نعم، ثم نعم. طيب كم مرة تفعل هذا؟ نعم صام الصلاة. أول يوم تجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع ثانية. طيب ثم كم مرة تفعل هذا؟
ثلاث
مرات. طيب إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع الرحمن تجلس المتكرر. طيب إذا تكرر خمسة أيام في الأول وستة في الثاني وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ خمسة أيام لأنها المتكررة. توافقون؟ سبعة أيام ما تكرر ثلاثة أيام مرات. الآن أقول المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام، وثانية شهر ستة، وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟ خمسة، لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذن تكون عادتها خمسة. يلا فهد، إن تجاوز الدم أكثر الحيض، كم أكثر الحيض؟ نعم، تكون مستحاضة. تمام، إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض. طيب ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟ مبتدعة. إيه؟ كل أيام الدم، كل أيام الدم هي مبتدعة. نعم، هي من يوم بدابها الدم بقي إلى 20 يوم، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمر. ماذا تصنع؟ طيب أحسنت، التمييز. وش معنى تذهب إلى التمييز؟ نعم، أو غلظه. أربع علامات. طيب أولا نبدأ باللون. شو عبد الله؟ إيش؟ إيه؟ نعم. والحيض؟ طيب يلا محمد، الرائحة أيه؟ نعم. والاستحاضة؟ ها؟ يعني غير ممكنة. طيب في السخونة يا عبد الرحمن، في الغلظ والرقة،
دم الحيض غليظ ودم المستحاضة عادي.
الاستحاضة عادي يعني غير عادي. طيب في التجمد نهر دم الحيض ودم الاستحاضة يتجمد والحيض لا يتجمد، هل هناك علة طبية في ذلك؟ فلا يعود مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب. طيب إذا وجدت التمييز التمييز حي. طيب وما سواه؟ يعني عند مثلا خمسة أيام ستة دمها أسود والباقي أحمر، ما زاد على التمييز فهو استحاضة. يلا ناصر. ها؟ يقولون لا يتجمد. يقولون لا تجمد. أنت أكد لهذا علشان لأن هذا مكتوب قرأت أنا في كتاب الواحد قاله محمد بن علي البار معروف البار خير المهم معروف. فأنت عاد تأكد تأكد شوف. نعم يا ناصر. إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود أو كله أحمر أو كله غليظ أو كله رقيق أو ما أشبه ذلك فماذا تصنع؟ كم؟ ها؟ ستة أيام أو سبعة. طيب ولا من أي يوم تبدأ؟ إذا قلنا اجلسي عادة غالب النساء ست أيام أو سبعة، فمن أول من أول شيء؟ من أول الشهر؟ من نصف الشهر؟ من آخر الشهر؟ من أول ما أصابها الدم. طيب ها؟ إلا بنشرح ها؟ هي غير طيب ما إذا نبدأ. أنت عندك علمها؟ ها؟ طيب تجعل من أول يوم تدعى الحي، فإن لم تعرفه نسيت، فمن أول كل شهر هلالي. يعني ذكرت لكم لكن لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: وإن لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. قعدت المرأة مبتدأة غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تحيضي في علم الله ستة أيام ستا أو سبعا. هذا هو الدليل. ولأنه التعليل إذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تعذر علم حيضها بعينها فنرجع إلى بني جنسها. طيب لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها لا إلى عادة غالب الحيض، يعني بمعنى أن ننظر نساءها كأختها وأمها وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح، لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء. فنقول مثلا: ما عادة أقاربها؟ قال: والله عادتها خمسة أيام، أمها خمسة أيام وأختها خمسة أيام وبنتها خمسة أيام، صح؟ ما لك أنت؟ طيب أمها خمسة أيام وأختها خمسة أيام، نعم، وعمتها وما أشبه ذلك. إذا نقول نردها إلى غائلة عادة نسائها، لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء. طيب قال المؤلف: من كل شهر. من كل شهر، ما نقول من كل شهرين أو من كل ثلاثة، من كل شهر تجلس غالب الحيض. طيب لماذا قلنا من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. وقال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرا، لأن هذا هو الغالب. طيب، إذن من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟ قالوا من أول يوم أصابها. فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدأ من الخامس عشر إذا قلنا إلى سبعة أيام إلى 22، إن قلنا خمسة إلى 20، وهكذا. إذا قالت نسيت، ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر أو في العاشر أو في العشرين، نقول تجعله من أول يوم، تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط، مو على سبيل اليقين، لأنه ليس معنى يقين. إذن المبتدأة بحالة، إذا استحيضت المبتدأة فلها حالة، إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز، أو غير مميزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر. طيب، خلصنا من هذه. واعلموا أن هذه الأحكام ليست من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض، وكذلك من أجل جواز الطلاق وغير ذلك. كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا. فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض، ترتب على ذلك كل ما يترتب على إيش؟ على الحيض. وإذا قلنا هذه الأيام أيام طهر، ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني ليس مجرد الصلاة فقط. طيب، تقينا قال والمستحاضة المعتادة. المستحاضة المعتادة، ومن هي المستحاضة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة. امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، ثم أصيبت بالمرض واستحيضت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول ولو مميزة تجلس عادتها. قول ولو مميزة إشارة خلاف، تجلس عادتها. طيب، مثال هذا، امرأة كانت تحيض حيضا مضطردا سليما كل شهر ستة أيام، كل شهر ستة أيام معتادة مضطردة، أصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، نقول هذه إيش؟ مستحاضة، تجلس متى عادتها. متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر، من واحد إلى ثالث. نقول إذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد إلى ثالث، إلى ثالث. وقال المؤلف ولو مميزة، ولو مميزة، وهذه إشارة خلاف، يعني حتى هذه المعتادة تجلس العادة ولو كان دمها متميزا فيه الحيض من غيره. فلو قالت هذه المرأة المعتادة إن عادتها كانت من أول يوم من الشهر، لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دما أسود لمدة ستة أيام والباقي أحمر، هذه معتادة ومميزة ولا لا؟ معتادة ومميزة، هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز؟ المؤلف يقول تأخذ بالعادة، ما نرجع للتمييز، لأنها لما استحيضت فإنها ترجع إلى العادة السابقة، وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك. فردها إلى العادة ولم يستفصل. فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ما احتمال تغير الحال، علم أن المسألة على سبيل إيش؟ العموم، لأن من القواعد المقررة الأصولية أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. عجبت يا محمد؟ ها؟ ها؟ نعم، في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يا سري طيب، هم لا في مقام المحال، المحال محال يعني. في مقام الاحتمال العموم في المقال، في المقال. طيب، فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولا لا؟ نعم ممكن، احتمال ممكن وارد. فلما لم يستفصل لم يقل لها هل دمك يتغير، ولم يقل لها ارجع إلى التمييز، علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا، مطلقة. عرفتم؟ طيب، الخلاف الذي أثر عليه المؤلف خلاف قوي، يقول ترجع إلى التمييز، فإذا كان الدم متميزا فإننا نأخذ بما كان حيضا لتميزه ولو معتادة. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دم الحيض أسود يعرف، قال في المستحاضة. طيب، لأن الاستحاضة في عهد الرسول سبع نساء ما هي واحدة، فقال إن دم الحيض أسود يعرف، ولا يستبعد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليها. فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز، فالدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود منتن غليظ، والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر رقيق لا, لا, لا ريح له. قالوا فإذا نرجع إلى التمييز لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي. الحقيقة أن الأحاديث متعارضة، لكن ردها إلى العادة أصح، لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صحته. وأيضا الرد إلى العادة أريح للمرأة، لأن هذا الدم الأسود أو المنتن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير، ربما ينتقل إلى آخر الشهر أو إلى أوله، وربما يتقطع، نعم، يعني يكون يوم أسود ويوم أحمر وهكذا. فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ويستدل بعموم الحديث: اجلسي قدر ما كانت عادتك تحدثك. وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة. طيب، تجلس عادتها، إذا نسيت العادة، إذا نسيت العادة، يقول مؤلف: فإن نسيتها عملت بالتمييز الصالح. عملت التنين الصالح. الصالح يعني الصالح أن يكون حيضا. ومتى يصلح أن يكون حيضا؟ أن لا يقل عن أقله ولا يزيد على أكثره. فإذا قال في المرة والله أنا نسيت حاجة